الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفضل الله وتوفيقه ورعايته وعنايته عن المسائل والأحكام الفقهية. وفي حديث اليوم كما نبهنا في نهاية الدرس السابق، يتحدث المصنف عن مسألة تمس الحاجة إلى معرفتها، وهي التداوي بالمحرمات. فإن الشريعة لم تترك شيئا يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه إلا بينته ووضحته وفصلته. ذكر هنا أولا الحديث الذي أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لاحظ هنا أن هذه المسألة تتشابه مع الأرزاق التي أحلها الله لعباده، أو الأموال التي خلقها وجعل منها الحلال والحرام. مسألة الزوجية أو التزاوج فيما أحل الله وحرم الله مسألة ظاهرة، فإنه ما من شيء حرمه الله إلا وبين لعباده ما أحله عوضا عنه. فكل شيء حرمه الله لا بد أن يكون له بديل حلال أحله الله. فالأرزاق أو الأموال منها حلال ومنها حرام، وكل حرام له بديل في الحلال. مسألة التداوي يمكن أن تكون بأدوية حلال، ويمكن أن تكون بأدوية محرمة قد حرمها الله، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل الداء والدواء. وكان يمكن أن يعيش الإنسان حياته بغير داء ولا بلاء ولا مرض، لكن حكمة الله البالغة أن خلق لعباده هذه الأشياء التي منها الأمراض التي تصيبهم ابتلاء واختبارا وتذكيرا وتنبيها وتكفيرا للخطايا والسيئات، ورفعا لمنزلة العبد إذا رضي بقضاء الله فيه. هنا يبين أن هذه الأمراض وهذه الأدواء التي تصيب الناس تحتاج إلى علاج وإلى شفاء وإلى تداوي. يقول هنا: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يعني جعل الشفاء فيما أحله الله. ذكر أن لهذا الحديث طرق مختلفة، ثم أتى بعده بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه كبيان عملي تطبيق. يقول عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. إذن الحديث الأول عام والحديث الثاني تطبيق. سألوا عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، يعني هي نفسها مرض. فيمكن لا يمكن أن يعالج المرض بمرض. يقول: إنها ليست بدواء ولكنها داء. لاحظ هنا إن هذا البيان النبوي يمكن في الظاهر أن يعارض بنظريات علمية. عندما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخمر ليست دواء، ثم يأتي بعض المنتسبين إلى الطب الحديث فيبين أن الخمر فيها دواء، أو يكتب الخمر على أنها دواء لبعض الأمراض، إذن هذا يتعارض مع ظاهر لفظ هذا الحديث. فهنا ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى حقيقة هامة: كل ما
ذكرت الشريعة أنه ليس دواء لا يمكن أن يكون دواء أبدا، حتى ولو كان في ظاهره أو أثبتت النظريات العلمية أنه يمكن أن يتداوى به، فهذا لا يمكن أن يكون دواء على الإطلاق. قد يكون هذا اللفظ على إطلاقه الظاهر، وقد يكون مع تأويله كما سيأتي البيان والتوضيح. سئل عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء، يعني ليست علاجا، ولكنها داء، يعني ولكنها مرض في نفسها. ذكر الأحكام الفقهية المستخرجة من هذين الحديثين، وسوف نتعرف على حكم التداوي بالمحرمات من خلال هذه الأحكام التي ذكرها المصنف هنا، ونقل جانبا منها من كلام الأطباء. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لاحظ أن القرآن عندما أجاب على هذا السؤال يسألونك عن الخمر والميسر، يعني عن حكم الله في الخمر وحكم الله في الميسر، قال فيهما إثم كبير ومنافع. لاحظ هنا كلمة منافع، كلمة إثم جاءت مفردة لكنها موصوفة بأنه إثم كبير، لكن كلمة منافع جاءت مجموعة، لم يقل فيهما منفعة، وإنما قال فيهما منافع. الخمر فيها منافع والميسر فيه منافع. هذه المنافع قال إنها للناس، لعموم البشر، يعني ليست للحيوانات ولا مخلوقات أخرى، وإنما قال منافع للناس. ثم قال بعدها: وإثمهما، أي ضررهما ووزرهما، أكبر من نفعهما. لكن هل كلمة منافع عكسها كلمة إثم أو ذنب؟ لا، كلمة منافع عكسها أضرار أو خسائر. فلماذا يأتي القرآن ويقول فيهما إثم ومنافع؟ كان يمكن أن يقول فيهما ضرر كبير ومنافع للناس وضررهما أكبر من نفعهما، فلماذا استغنى عن كلمة ضرر التي هي عكس كلمة منافع؟ أضرار عكسها منافع، ولم يتكلم عن الضرر وتكلم عن الإثم، والإثم هو الوزر والذنب والمعصية، مع أن البيان هنا هو البيان الضرر، لأنه يقول إثمهما أكبر من نفعهما، يعني ضررهما أكبر من نفعهما، لأن المقارنة الآن بين الضرر والنفع وليست بين الحسنات والسيئات، وإلا لقال إثمهما أكبر من حسناتهما، ليس فيهما حسنات، والإثم معروف أنه عن الذنوب والمعاصي. ولكن أراد القرآن أن ينبه على حقيقة جليلة وعظيمة وهامة، يقول في بيانها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، يقول: كل ما أنزله الله فهو رحمة وحجة. كل ما أنزله الله، سواء أنزل تحريم الحرام أو تحليل الحلال أو غير ذلك، يقول كل ما أنزله الله فهو رحمة وحجة. كأنه يقول إن شرع الله يجمع بين رحمة الله بعباده وإقامة الحجة على خلقه في نفس الوقت، فإذا حرم شيئا فهذا رحمة من الله، وهو في نفس الوقت حجة من الله على خلقه يحاسبون على أساسها، وإذا أحل شيئا فهو رحمة من الله بعباده، وهو حجة من الله بحيث لا يحرمون ما أحل الله ما ده قد أحله. فهنا يقول اسمهما فيهما اسم، كأنه يقول كل ما فيه ضرر ففيه اسم ووزر على من يأخذه أو ينتفع به. ضرر، كأنه يقول إن الذنوب كل الذنوب وكل المعاصي وكل السيئات مترتبة على فعل أو قول يفعله أو يقوله الإنسان يضر به نفسه في الدنيا والآخرة. إذن العقوبة الشرعية شرعت لكي تمنع الإنسان من أن يضر نفسه في دينه أو دنياه. المنتفع بهذه العقوبة هو الإنسان نفسه. من أجل هذا قال العلماء إن العقوبات الشرعية كلها رحمة من الله بعباده، لأنها تمنع الإنسان من إيقاع الضرر بنفسه وتمنعه من الدخول فيما يغضب الله. وكل شيء يمنعك من أن تضر نفسك فهو رحمة، وكل شيء يمنعك من الدخول في غضب الله وسخط الله فهو رحمة. وهذا هو نفسه، نفس هذه الرحمة هي التي بها تمنع أبناءك الصغار مما يندفعون إليه مما يضرهم، بل وتعاقبهم على ذلك، تعاقبهم على شيء إذا فعلوه أضرهم. هذه العقوبة التي تعاقب بها أبناءك هي رحمة، لكنها في ظاهرها عقوبة. فكذلك ولله المثل الأعلى، فيهما اسم كبير يعني فيهما ضرر، لكن هذا الضرر هو ضرر ومعصية، فأتى بكلمة اسم كبير لبيان أن الضرر والمعصية بينهما تلازم. ولو قال فيهما ضرر كبير كان واحد يقول والله احنا ممكن نضع على الخمر مواد تمنع الضرر. لو قال القرآن فيهما ضرر كبير ومنافع، يأتي العلم الحديث يقول نضع على الخمر مواد معينة تمنع الضرر الموجود بها وتبقي المنافع ويشربها الناس. لكنه قال فيهما اسم يعني فيهما ضرر وفيهما معصية، فإذا جاء العلم وادعى أنه يمكنه أن يمنع الضرر الموجود فلن يمنع المعصية المترتبة على تعاطي ما حرمه الله. ومع هذا خرجت القاعدة الشرعية من هذه الآية أن كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، سواء ذكره القرآن أو لم يذكره القرآن. وكل شيء غلبت منفعته على ضرره فهو حلال، سواء ذكرته الشريعة أو لم تذكره. ولذلك لو نظرت في المحرمات ستجد أمثلة، يعني مثلا لماذا لا يأكل الناس التراب والرمل؟ لأنه ضرر، وليس لأن هناك نص يحرم التراب بالاسم والرمل بالاسم. ضرر سواء تعافه النفوس أو تقبله النفوس. فالمقصود هنا إن هذه القاعدة المستنبطة من هذه الآية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن هذه الآية هي نفسها التي تقيم الدليل على تحريم التدخين. فعندما يقول أحد الناس أين الدليل في القرآن على تحريم التدخين، يقال قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فيقول وأين الدخان في هذه الآية؟ يقال إن الله حرم كل شيء ضرره أكبر من نفعه، فإن استطعت أن تثبت أن المنفعة أكبر فهي حلال، وإن ثبت بالأدلة القاطعة أن الضرر أكبر فهي حرام بنص هذه الآية. ولذلك كان يمكن هنا أن يقول يتنوك الخمر ميسر قل هما حرام أو قد حرمهما الله أو أحل لكم أو حرم عليكم حرمت عليكم الخمر والميسر ويسكت، لكن كون المسألة فيها تفصيل عن علة وسبب التحريم معناها أنه أتى بحكم عام يدخل تحته كل الأنواع، لأن كلمة خمر هنا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة يمكن أن تتغير، نقول هذه الآية تحرم الخمر لكنها لا تحرم البيرة ولا الويسكي، لأن الويسكي لا يطلق عليه خمر، ليس اسمه خمر لكن صفته خمر واسمه ليس خمرا، فلو استدل من يستدل يقول هذا لم يذكر المذكور الخمر فقط يقال بأن العبرة بالعلة التي من أجلها حرمت الخمر، يعني مثلا هيئة الأمم المتحدة منظمة عالمية يمكنها أن تصدر قرارات تظلم من تشاء وتعفو عن من تشاء بدون ضوابط ولا أخلاق ولا رادع ولا قانون، ويمكن للدول العظمى في العالم أن تغير مسميات الأشياء، فلو صدر قرار عالمي بأن تسمى الخمور خلا وأن تسمى الخل خمرا وتعارف الناس في كل دول العالم على أن الخمر أصبح اسمها من ابتداء من 1/1/2000 خل، والخل في نفس التاريخ أصبحت تسمى خمر، يبقى إيه اللي حرام، الخل ولا الخمر؟ الخل. فتغيير المسميات لا يغير حكم الله، إذا سمى الناس الحرام بغير اسمه فهو حرام، ونفس هذه القاعدة موجودة في كل المحرمات، الربا اسمه فوائد سواء سموه فوائد ولا عوائد ولا ربا ولا غيروا الاسم فهو حرام، لأن العبرة بالشيء الذي حرم الله مضمونه فهو حرام ولو تغيرت الأسماء. يقول عن حكم آخر من هذين الحديثين: الخمر أساسها مادة الكحول بكميات مختلفة، وهذه المادة توجد بنسبة خفيفة في جسم الإنسان لتساعد في عملية هضم المواد السكرية ولها فوائد طبية، هذا من مكتشفات العلم الحديث، لأن قائل يقول الله الخمر موجودة في جسم الإنسان فتحرم أن تدخل وهي موجودة في الداخل، فالقرآن سبق إلى هذا وقال ومنافع للناس، فظهر في العلم الحديث أن من هذه المنافع الجزء اليسير الموجود من مادة الكحول في داخل جسم الإنسان لهضم المواد السكرية ونحوه. يقول: هذه الفوائد الطبية موجودة بنسبة كافية بالبدن، وتلك النشوة المؤقتة التي يجدها الشارب أو ذلك المكسب المادي من وراء التجارة بها هي المنافع القليلة التي فيها، ويوجد فيما أحل الله أكثر منها وأفضل، مع أن هذه المنافع يقابلها من المضار والمفاسد ما لا يعلمه إلا الذي حرمها تبارك وتعالى. يعني هو الآن ينبه على أن المنافع التي يتحدث عنها الناس في الخمر على رأسها المنافع التجارية، أنه مثلا يقال الربا حرام، فيأتي من يقول الله ده يعني شركات التدخين وبنوك الربا فتح بيوت، فتح بيوت يعني منافع، فالقرآن يسبق إلى هذا ويبين أن الإنسان الذي رضي أن يكون عبدا لله ينبغي أن يبحث لنفسه عما أحله الله دون ما حرمه، لأنه مثلا عصابات قطاع الطرق وعصابات اللصوص زعيم العصابة عندما يجند اكبر عدد يبقى فاتح بيوت، لانه اتى بهؤلاء ووظفهم في هذه الوظائف ودربهم على السرقة واحتراف السرقة وفتح لهم بيوتا بهذه الوظيفة. هذه بيوت مفتوحة. فلو تاب هؤلاء جميعا من اين يأكلون؟ من رزق الله. فمسألة ان الخمر وما شابه الخمر فيه منافع دنيوية هذا لا شك فيه ولا خلاف عليه، مكاسب، بل ان المسألة يمكن ان تتسلسل بصورة واسعة للغاية. فيقال الخمر تصنع اكثر الاشياء، اكثر المواد الخام المنتجة لها العنب، معناه ان وجود مصانع للخمور يعني وجود مزارع للعنب، يعني وجود سيارات للنقل، اسطول سيارات لينقل، يعني وجود شركات للزجاج لانتاج الزجاجات الفارغة، يعني وجود شركات اخرى لانتاج غطاء الزجاجات، يعني وجود شركات اخرى لتعقيم هذه الزجاجات، يعني استهلاك كلام يطول حول كلمة خمر وما يؤدي استعمالها اليه من المنافع الدنيوية الواسعة. لان الخمر مش شيء بيعبأ من البحر، شيء بيصنع، فيحتاج الى عدد وافر من الاعمال المساعدة والصناعات المساعدة والى استعمال محاسبين والى مكاتب تسويق وشركات والى اخره، وكل هذا من المنافع. قال ومنافع للناس. ولاحظ ان هذه المنافع تختلف عن المنافع التي ذكرها الله في قوله ولكم فيها منافع. قال ومنافع للناس بطريقة تفهم منها الإعراب، منافع لم يقل منافع لكم، وإنما قال منافع للناس كأنه يتكلم عن ناس غير موجودين غير مخاطبين، يعني لا مبالاة، إعراب. لماذا؟ لأن هذه المنافع هي من وجهة نظر الناس وليست من وجهة نظر الشريعة. ليست الشريعة التي قالت انها منافع، وانما الناس قالوا عنها بانها منافع، فذكرها القرآن بانها منافع للناس، يعني لم يقل منافع لكم ايها المخاطبون. لكن لما اتى بالمنافع الحقيقية في الانعام وفي غيرها قال ولكم فيها، لكم فيها منافع، يخاطب المخاطب كأنه نوع من التقدير لهذا المخاطب عندما ينتفع بما أحله الله لكم. لكن لما يأتي بالمنافع التي يزعم الناس أنها منافع يقول ومنافع للناس، يعني فيما يزعم الناس ويدعون. ذكر بعض الحقائق المتعلقة عن الخمر والتداوي به. قال ان تأثير الخمر يبدأ بمجرد وصول 10 جرامات من الكحول الى الدم، وهذا القدر يوجد في كأس واحد من الويسكي او الكونياك، وقد لا يصل الى درجة السكر. فهذه الحقيقة العلمية الاولى، يعني القليل منها 10 جرامات شيء قليل للغاية، يؤثر على الدم حتى ولو لم يسكر من يشربه. الجرعة الواحدة من الخمر تحدث شيئا من الارتفاع في ضغط الدم، يتضاعف اذا كان الشخص مرتفع الضغط من نفسه. اذا كانت كمية الخمر وافرة كانت كافية لان تحدث هيجانا يزيد في الضغط لدرجة ينفجر معها شريان في المخ يسبب شللا، هذه مضاعفات. الخمر لها تأثير في الوراثة، يعني في الجينات الوراثية، فقد شهد ان اولاد من يشربون الخمر ينشؤون غير صحيح البدن، ضعفاء البنية، ناقص العقول، ويكون لديهم ميل الى الاجرام ودافع الى الشر. ينتقل في الجينات الوراثية. وقد أشار بعض الكتاب الغربيين في مكافحة الخمر إلى أن في نص كتابه إلى أن النبيذ يعني الخمر في الأقاليم الشمالية يسبب البله يعني البلادة في العقل، وفي الأقاليم الجنوبية يسبب الجنون. وطبعا بمناسبة البله والجنون ممكن واحد يقول والله احنا يعني قد نرى العكس، يعني الناس اللي تشرب الخمر ممكن الناس تفتن بهم وتعتقد انهم على درجة عالية من الفهم والإدراك. احد الاطباء المتخصصين في الاطفال يعني دكتوراه متخصصة كانت تبحث في قضية معينة في الأطفال، وهي قضية ذكاء الأطفال، ذكاء الطفل، يعني الدراسة كانت عن ذكاء الأطفال. أثبتت هذه الدراسة أن الطفل في البلاد الإسلامية والشرقية أكثر ذكاء وهو طفل بكثير من نظيره في البلاد الغربية. في السنوات الأولى من العمر، وأن الغربيين يستعملون هذا الذكاء المحدود عند أطفالهم ويجتهدون في تنميته وتوسيع مداركه على أحسن صورة، فبعد سن 14 سنة فيما أذكر تتحول المسألة إلى العكس، يصبح في مرحلة بداية الشباب الغربي بهذا الذكاء المحدود المستغل أعلى ذكاء من الشرقي. فالتأثير في الخمر موجود، لكن الإشكال في سوء استعمال ذكاء الأطفال وحسن التوجيه أو عدم التوجيه، هذا هو الإشكال في بلاد المسلمين وبلاد الشرق بصفة عامة. ولذلك تلاحظ مثلا الظاهرة الموجودة في التربية والتعليم عموما، مدارس أو معاهد أو غيره، لما أي ولي أمر يتحدث عن مستوى ابنه في التعليم مع كثير من المسؤولين، تجد الظاهرة المنتشرة مثلا عندنا في مصر على سبيل المثال، هو مش نجح، يعني لا يتحدث احد عن التفوق، عن التميز، عن الطموح ان يخرج جيل متفوق متميز بحيث انه يستطيع عندما يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يصلح ما افسده من قبله من الاجيال. الكثيرون يتكلمون فقط عن النجاح والرسوب، ودايما هو النجاح من كام؟ 8 من 20، الحمد لله هو جاب 8.5. يعني الكلام محدود ومحصور في قدر معين، من مع انه هذا الطفل هو نفسه يمكن ان يكون عنده من الامكانات ومن الذكاء ومن الفهم لو احسن التوجيه والارشاد واهتم به المدرس وولي الامر وامام المسجد، انه يستطيع ان يعطي نبوغا متميزا هو نفسه. اللي حاصل على 8.5 ممكن يحصل على 19.5، لكن قتل هذه المواهب يجعل هذا الفارق، ان الطفل الغربي من بداية النشأة الذكاء المحدود الذي سببه شرب الخمر وانتقاله في الجينات الوراثية يستغل بافضل صورة، فيتفوق على الذكاء الواسع عند ابناء المسلمين بسبب سوء التوجيه وسوء الاستعمال وسوء الانتفاع بهذا القدر الوافر من الذكاء الذي يدفن مبكرا، حتى لا يفهم ان الغرب متفوق ويشرب الخمر والشرق متخلف ولا يشرب والاسلام يقول كذا والاطباء يقولون كذا، ولكن هي حقيقة موجودة، لكن الفارق في سوء الاستعمال وحسن الاستعمال لنعم الله عز وجل. يقول: وقد اثبت العلم الحديث ان الخمر لا فائدة منها في التداوي، وان فكرة التداوي بالخمر كانت خاطئة. هذا ما وصل العلم الان، وهذا ما سبق اليه الاسلام، ويدل على الاعجاز العلمي في الحديث الشريف، ومنها هذا الحديث الذي معنا. والحديثان يدلان على انه يحرم التداوي بشرب الخمر،
وقد ظهرت ولله الحمد حكمة التشريع في تحريمها وأنها داء وليست بدواء. المقصود بهذا البيان والتنبيه هو التأكيد على أن النصوص التي تأتي في الشريعة تحرم شيئا أو تحل شيئا مما يدخل تحت البحث والدراسة لا بد أن نعتقد أن ما جاءت به الشريعة ما دام نصا صحيحا صريحا هو حقيقة علمية لا تقبل الجدل، وأن كل ما يأتي به العلم مصادما لهذه الحقائق العلمية الشرعية لا بد أن يعني أن العلم ما زال في دور النظرية ولم يصل إلى الحقائق الثابتة، وأنه عندما يصل إلى الحقيقة الثابتة فسوف يطابق الحقائق العلمية التي جاءت بها الشريعة. وهذا الكلام له أمثلة ونظائر كثيرة لا تنحصر، ابتداء من حديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وانتهاء بالحديث الذي معنا والأحاديث التي بينهما، وكل الأحاديث المتكلمة وكذلك الآيات عن حقائق علمية ثابتة لا شك أنها حقيقة مسلمة، وأن العلم ينبغي عليه أن يبحث في معامله عن كيفية الانتفاع بهذه الحقيقة العلمية الشرعية على النحو الذي جاءت به. انتقل بعد ذلك إلى باب التعذير، تعذير بالزي والراء، وسبق أن تبين لنا أن العقوبات في الشريعة تنقسم في الأصل العام إلى قسمين: عقوبات نصت الشريعة على كيفيتها ومقدارها وهي تسمى الحدود الشرعية، الحدود الشرعية. فالحدود الشرعية هي كل عقوبة شرعية جاءت بها الشريعة محددة القيمة والمقدار والكيفية، كحد السرقة، قطع اليد مع الشروط المذكورة، حد شرب الخمر، حد الزنا، حد القتل. هذه حدود، يعني عقوبات بينتها الشريعة وبينت حدودها نصا وتطبيقا. لكن هناك أشياء ومخالفات وأخطاء يفعلها الناس لم تذكر لها الشريعة عقوبة. من يمشي بسيارته في عكس الاتجاه خطأ في الشرع، هو خطأ أيضا في العرف، لكن ليس في الشريعة عقوبة محددة. من ضرب إنسانا على وجهه دون أن يحدث أثرا، يعني لا كسر عظم ولا جرح لحم ولا فقع عين ولا شيء، الشريعة بيّنت القتل وبيّنت الإصابات، الكسر والقطع والجرح كما تكلمنا قبل ذلك في أحكام القتل والديات. لكن هب أنه ضربه ولم يحدث أي إصابة من أي نوع، من شتم غيره أو سبه بدون قذف يقام عليه حد القذف، يعني لم يصل إلى لفظ يستوجب حد القذف لكنه أخطأ ارتكب معصية، هذا لابد له من عقوبة. وقس على هذا كل الأشياء التي من هذا النوع، من سرق مبلغا أقل من حد السرقة الذي تكلمنا عنه بالدراهم والدنانير وما يعادلها، يعني شيء يسير سرق، لكنه سرق شيء يسير، هذا الشيء اليسير الذي سرقه بدون اضطرار، يعني لم يسرق رغيف خبز ليأكله، وإنما سرق شيء له قيمة لكنها قيمة يسيرة، هذا يستحق العقوبة لكنه غير مستوفي لشروط قطع اليد، فلا نستطيع أن نقطع يده ما دام لم يستوفي عقوبة القطع. من فعل أشياء هي مقدمات للزنا وليست زنا وأقيمت عليه الشهادة أو الأدلة، من سرق مثلا كتاب من الكتب لأحد المؤلفين وطبعه بدون إذن مع علمي بأن هذا الكتاب يحظر طبعه إلا بإذن، من أراد أن يسجل ماجستير أو دكتوراه فأتى بماجستير أو دكتوراه من بلد آخر وغير الاسم وكتب اسمه وقدمه ونجح. هذا تزوير. أشياء كثيرة لم تحدد لها الشريعة عقوبة محددة، لأن الشريعة لو حددت عقوبة محددة فلا بد أن تستحدث في الحياة أشياء غير منصوصة. فهنا يأتي التعزير وهو العقوبة الشرعية لكل مخالفة ليس لها في الشرع حد معلوم. هذه العقوبة الشرعية منوعة سيأتي بيانها، لكن هذه العقوبات الشرعية لكل مخالفة ليس لها حد في الشرع تسمى التعزير. إذا لما يأتي إنسان ويزعم افتراء وبهتانا أن الشريعة غير صالحة لكل زمن ومكان لا كله، أنت كذاب أو جاهل، لأن الشريعة لم تترك شيئا إلا بيانته ووضحته، سواء كان بطريق التفصيل كالحدود الشرعية أو بطريق الإجمال كالتعزير والعقوبات الاجتهادية، وكذلك بقية الأحكام الأخرى، أحكام الأسرة وما يتعلق بها، كل الأحكام في الدين والدنيا الشريعة لم تدع فيها مجالا إلا بينته ووضحته، وتركت مساحة شرعية في ظل الإطار العام للشريعة لاستكمال ما يحتاج إلى استكمال تفصيلي، بشرط أن يكون مقننا ومنضبطا بالأصول العامة للشريعة، الأصول العامة للشريعة التي منها مثلا عدم الظلم والأمر بالعدل. وهذه الأصول العامة يفهمها ويستنبطها ويطبقها العلماء الراسخون، يعني لا يستطيع أن يصل إليها وضع القوانين من أبناء التعليم المدني البحث الذي لا يعلم شيئا عن أحكام الشريعة، ولكن لا بد أن يكون العلماء الراسخون هم أصحاب هذا الحق في بيان أحكام الشريعة وتقنين هذه الأحكام بما يجعلها جاهزة للتطبيق العملي في صورتها الصحيحة. وهذا تجد له أشياء كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها الآن ولعله يأتي في حينه. يقول التعزير هو التأديب، المعاصي التي لم يقدر لها حدود هي الكذبة في الشريعة، فإن العقوبات المحددة في الشريعة الردة والزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق. وطبعا القتل والديات. والتعازير مجموعة من العقوبات غير مقدرة تبدأ بأتفه العقوبات كالنصح والإنذار. النصح والإنذار، النصح للعاصي إذا كان في حضور غيره فهو توبيخ، فالناصح سرا يقال نصيحة، وأما القاضي فإذا أراد أن يحول هذه النصيحة إلى عقوبة فإنه ينصحه أمام الغير، يعني ينصحه مثلا في ساحة المحكمة توبيخ علنا. والإنذار كذلك، الإنذار نوع من التهديد والتخويف بدون إيقاع عقوبة، يعني يعطيه مهلة لكنه ينذره إذا تكرر منه هذا الفعل. يقول فهذه أتفه العقوبات في التعزير، يعني أقل شيء في التعزير نصيحة أو توبيخ وإنذار، لأن التوبيخ كلام والإنذار كلام، في عقوبة كلامية يعني ليس هناك شيء عملي. يقول وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة. لاحظ هنا ان الحبس عقوبة تعزيرية، فلو اتى القاضي الى من يستحق حد من الحدود الشرعية، جاء للسارق المستحق لقطع اليد مع استيفاء الشروط وحبسه فقد خالف شرع الله. لكن لو اتى للسارق غير مستوفي لشروط قطع اليد وحبسه فقد وافق شرع الله. يعني اذا استوفى المتهم الاسباب والشروط الموجبة لإقامة الحد عليه يجب شرعا إقامة الحد عليه. إذا لم يستوفها وكانت هناك قرائن تمنع من البراءة، فللقاضي في هذه الحالة أن يقيم عليه عقوبة تعزيرية. لكن إذا لم يجد ما يقيم به عقوبة الحد ولا العقوبة التعزيرية، فالأصل البراءة إلى أن يقوم الدليل على العكس. ثم يتحدث هنا عن نفسية المتهم وسوابقه وحالته. يقول ان اختيار القاضي للعقوبة المناسبة ليست مسألة اهواء، او ان القاضي اذا كان يعني مستريح البال يختار عقوبة أخف، وإذا كان يعني متعب أو مرهق يختار عقوبة أشد أو عشوائية، لا، لأنه سيحاسب. وإنما الحكمة في اختيار العقوبة المناسبة بين العقوبة المخففة والمتوسطة والأقوى والأشد أن كل إنسان يحتاج إلى عقوبة تناسب حالته وتردعه عن الخطأ، فما لا يصلح لإنسان لا يصلح لغيره. وكل الناس تقريبا يعلم المثل السائر الذي يقول وكل لبيب بالإشارة يفهمه، يعني إذا من ليس لبيبا فلن يفهم بالإشارة، يحتاج إلى شيء أكثر من الإشارة. وهذا هو الذي صاغه بعض الشعراء: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. المقصود بهذا أن بعض الناس أقل كلمة من التوبيخ أو التوجيه تكفيه وتردعه وتمنعه، وبعضهم لا يكتفي إلا بإنذار يعني بالتخويف، وبعضهم لا يردعه التخويف، لا بد من وقوع عقوبة عملية عليه، وبعضهم لا يجدي معه لا إنذار ولا تخويف ولا عقوبة بسيطة ولا شيء فينتقل إلى الحبس، وبعضهم لا يصلح معه شيء على الإطلاق، تكررت منه الحوادث والسوابق والمخالفات والجرائم وإن لم يكن عليها حد شرعي، فالقاضي في بعض الحالات قد يقرر القتل في جرائم خطيرة متكررة. يعني هب إن واحد متخصص في ترويع الناس وتخويف الناس أو دخول البيوت بدون سرقة وبدون قتل، يبقى لا حد السرقة سيقام ولا حد القتل سيقام، لكن هذا الترويع له تعزير. التعزير هذا يختلف، أصبح مدمن لهذا العمل ويفعله كثيرا متكررا، وأنذر فلم يرتدع، نصح فلم يرتدع، جلد فلم يرتدع، حبس لفترة فلم يرتدع، القاضي استنفذ كل الوسائل. وظيفة القاضي في الدولة الإسلامية حماية المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار لكل من فيه، فالذي يفسد هذه الوظيفة لابد أن يعاقب. حماية المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار لكل من فيه. ولذلك تحدث الفقهاء عن التعزير وقالوا أن التعزير على قدر الجناية أو على قدر عظم الذنب وعلى قدر ما يراه الحاكم من احتمال المطروق. وقال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالعزل وقد يكون بالمال إتلافا وأخذا. حتى العبارة الأخيرة قبل الأخيرة احتمال المضروب، يعني يقولون مثلا يمكن أن يأتي أمام القاضي شخصان قد ارتكبا نفس الخطأ.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
فالقاضي يأمر بجلد واحد من الاثنين 10 أصوات فقط، ويأمر بجلد الثاني 70، فالناس تتعدد نفس الخطأ، واحد عشرة واحد سبعين، وليس بينهما علاقة، يعني مش ما واحد مثلا حرض الآخر، لا ده مستقل وده مستقل، لكنه يقصد بهذا ان احدهما ضعيف البدن، العشرة اصوات تؤذيه كما تؤذي هذا البدين الجسيم الضخم ما يعادل سبعين، فيصبح اثر السبعين عند البدين صحيح البدن تعادل اثر العشرة عند الانسان المسكين ضعيف الجسم الذي تؤثر فيه العشرة كأنها مية. فهذه نظرة القاضي الى احتمال المضروب او الى اثر العقوبة في من توقع عليه. قد يكون التعزير بالعزل وقد يكون بالمال اتلافا واخذا. يبين ان عقوبة التعزير عقوبة منوعة، يختار منها القاضي ما يراه مناسبا لحالة من يعاقبه. ذكر هنا التعزير بالعزل كما حدث من بعض الخلفاء في ان يعزل احد الولاة بسبب تقصير او اهمال او مخالفات، يعزله من وظيفته، فهذا النوع من التعزير عقوبة. كذلك التعزير باخذ المال او باتلاف المال. المال الذي في يد الانسان يمكن ان يكون مال له حرمة، وحين نسميه الفقهاء مال محترم له حرمة، ويمكن ان يكون مال ليس له حرمة، يعني ليس مالا يحترم. فالمال الذي له حرمة التعزير من القاضي اذا كان في هذا المال يكون باخذه لبيت مال المسلمين وليس لنفسه، واذا كان مال ليس له حرمة فيكون التعزير باتلافه. المال الذي له حرمة الاموال التي بايدينا، الاموال الحلال، لكن هب ان واحد يمتلك ادوات لانتاج الخمر او ادوات لانتاج الدخان واراد القاضي ان يعزره، فيمكن ان يختار التعزير او العقوبة التي يفرضها عليه ان يأمر باتلاف هذه الادوات التي تستعمل في انتاج الخمور. هذه الادوات لها قيمة لانه صاحبها اشتراها بالمال، لكن هذا المال لانه اصبح معد، هذه الاشياء السلع او العينيات معدة لانتاج ما حرمه الله، سقطت حرمتها، سقطت حرمة هذا المال، فتكون العقوبة هنا اتلافه. فاذا كان مال له حرمة ويمكن الانتفاع به تكون العقوبة، اذا كانت العقوبة بالمال تكون باخذه لبيت المال، واذا كان ليس له حرمة تكون العقوبة باتلاف هذا المال او هذه الاشياء التي لها قيمة لانه ليس لها حرمة في شرع الله. سوف يكمل المصنف حديثه ان شاء الله في الدرس القادم ويتحدث عن مسألة هامة ومكملة. عندما يعاقب القاضي عقوبات تعزيرية يعني غير منصوصة في القرآن والسنة، هل يجوز له ان يعاقب بعقوبة اعلى من العقوبات الشرعية؟ يعني العقوبات الشرعية فيها جلد وفيها رجم وفيها قتل وفيها هدية وفيها قطع اليد. القاضي عندما يعاقب هل يجوز ان يزيد في الجلد عن الحد الذي قررته الشريعة، او ينبغي عليه ان يقل عن هذا الحد وينزل عنه؟ هذا ما سوف يبينه ابتداء درسه القادم ان شاء الله، وهو يكمل حديثه عن هذه المسائل الفقهية الهامة التي سيستمر في بيانها ان شاء الله الى ان ينتهي من باب الحدود، ونكتفي بهذا وننتقل الى الاجابة عن الاسئلة. السؤال الاول يقول: حدث اختلاف في الرأي بين الناس ونحن مسافرون لاداء العمرة اثناء سفرنا على الباكرة، فهناك من كان يقصر ويجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، كذلك المغرب والعشاء في وقت المغرب، وهناك من كان يقصر فقط كل في موعده. الحقيقة ان هذا الخلاف ينبغي الا يكون،
وأود أن أنبه على أن الفارق بين اختلافنا واختلاف العلماء والأئمة في القرون الفاضلة الأولى في زمن العلماء الأوائل، الفرق المهم أنهم كانوا يختلفون على علم وبينة، ونحن نختلف على جهل وعدم معرفة، فاختلافهم اختلاف صحيح، لأنهم إنما يختلفون وبين أيديهم العلم فيرجعون إليه، لكن من يختلف مع غيره على جهل يصعب أن يصل في حواره أو جدله إلى وجه الحق ما دام لا يعرف الأدلة الشرعية. المسافر يقصر الصلاة، فهذه سنة أو أصل، ويجمع الصلوات التي تقبل الجمع فهذه رخصة. يقصر سنة أو أصل يعني إيه؟ يعني اختلاف الفقهاء هل الصلاة التي فرضها الله كانت 4 ركعات في الصلاة الرباعية ثم أصبحت 2 ركعة في السفر، أم أنها فرضت 2 ركعة في الأصل ثم جاءت زيادة في الحضر للمقيم؟ لأن العلماء يقولون أصل الصلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، هذا معروف، لكن حديث عائشة تقول فرضت الصلاة 2 ركعة يعني رباعية، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر العكس. فمن يقول بأن الصلاة 4 ركعات ظهر وعصر وعشاء 4 ركعات يقول هذا الأصل، ففي السفر نصلي هذه 4 ركعتين فقط، ومن يقول بأن الصلاة 2 ركعة في الأصل يقول في الإقامة نزيد 2 ركعة يعني نكملها 4. هذا الخلاف ينتج أن قصر الصلاة يكون سنة كما هو القول المعروف، أو يكون واجبا عند بعض أهل العلم، وهذا كله محمول على المسافر إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فهو يتبع الإمام لا يترك الإمام، سواء صلى 4 يصلي معه، يعني يتم الصلاة إذا كان مأموما يعني لا ينفرد عن الإمام. أما الجمع فهو رخصة، والرخصة أقل من السنة، يعني تفعلها أحيانا وتتركها أحيانا. الملاحظ في السؤال أن الجميع كان يقصر الصلاة، وهذا موافق للسنة، والخلاف بينهم إنما كان في الجمع فقط، بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع. الذي لا يجمع لم يأخذ بالرخصة، يعني خالف الأخذ بالرخصة الواردة في السنة، والذي جمع دائما استعمل الرخصة دائما، والرخصة تؤتى وتترك، يعني يفعلها عندما تمس الحاجة، يعني هو مسافر في الباخرة يحتاج إلى النوم وإلى الراحة، وقد لا يجد الماء الذي يتوضأ به فيتوضأ ويجمع لأجل ندرة الماء، أو يتوضأ ويجمع لأجل أنه يريد أن ينام ويستريح، لكن إذا كان الماء متوفرا وهو يستطيع أن يتوضأ في كل وقت متعبا أو مجهدا، فأحيانا يترك رخصة الجمع إذا لم يكن هناك الضرورة التي تجعله يواظب عليها كندرة الماء أو تعب البدن. المعاملات البنكية ربا وحرام، لماذا؟ الرجاء التفصيل، وكيف يتعامل مع البنك بدون ربا ولا فائدة؟ الأخ السائل غير مواظب على الدرس، ومع ذلك فسنجيب على السؤال بشرط أن يواظب على الدرس، أنه يصبح تكرار الآن. المسألة من الناحية الاقتصادية البحتة أن البنوك الربوية تقوم بوظيفة تسمى وظيفة الائتمان. وظيفة الائتمان تعني الآتي: أطراف المعاملة البنكية حتى نبسط المسألة 3: مودع وبنك ومقترض. أطراف المعاملة البنكية ثلاث: مودع وبنك ومقترض. يعني البنك يتعامل مع نوعين من العملاء: مودعين ومقترضين. وظيفة البنك أن يأخذ الأموال من المودعين بفوائد ربوية منخفضة ويعطيها للمقترضين بفوائد ربوية أعلى، ويحصل الفرق بينهما. البنك ملتزم أمام المودع بالوفاء له بالفوائد الربوية أيا كانت الأسباب، والمقترض ملتزم أمام البنك برد الأموال زائد الفوائد الربوية أيا كانت الأسباب. إذن البنك لا يتحمل أي مخاطرة، المخاطرة في البنك صفر، بنك الربوي. والمودع لا يتحمل أي مخاطرة لأنه أخذ من البنك الضمانات الكافية بأنه عند استرداد هذا المبلغ في المدة المعلومة سيسترد المبلغ ومعه الفوائد. هل يستطيع البنك أن يقول للمودع أن أموالك خسرت؟ مستحيل. هل يستطيع المقترض أن يقول للبنك أن القرض خسر؟ مستحيل، حتى لو كان خسر فعلا. اذا مخاطرة تشغيل المال مين المتحمل لها في الاطراف الثلاثة؟ المقترض فقط. البنك لا علاقة له بخسائر المقترض، والمودع لا علاقة له بخسائر المقترض. اذا معناها ان البنك بيتضامن مع المودعين ضد المقترضين. مسألة التراضي مسألة وهمية. مسألة وهمية يعني ايه؟ يعني الطمع هو الاساس الذي قام عليه التراضي. المقترض لما اقترض كان في ذهنه ان في مس كهربائي سيدمر المشروع يمحق الله الربا؟ لا، ده المقترض عمل دراسة جدوى بان هذا المال الذي سيقترضه سيعطي البنك مثلا 12% او 14%، والدراسة الجدوى تقول ان صافي ارباح المشروع 22%. صافي يعني معناها ان القرض سيربح صافي 10% بعد الوفاء بالتزامات البنك. والمودع في ذهنه لا علاقة له اين ذهبت امواله، الا انه منتظر مبلغ معلوم محدد سلفا من اول لحظة. العجيب في البنوك الربوية ايه؟ شباك المودعين يستقبل المال، وشباك المقترضين يخرج المال في نفس اللحظة. يعني لو فتحت الخزنة وفتحت الشبابيك يمكن ان تكتشف ان المال الذي اودعته في هذه اللحظة قبل ان تخرج من باب البنك المقترض خده ومشي. يعني لو فتشت الفراع على الباب ممكن تكتشف ان فلوسك اللي طالعه. لكن الحقيقة المرة التي تحرمها الشريعة الخالية من العدل ان المقترض هو الطرف الوحيد في الثلاثة المتحمل لكل المخاطر. يأتي المودع في الموعد المعلوم ليتسلم المال والفوائد، ويأتي المقترض في الموعد المعلوم ليدفع المال والفوائد. فإذا قصر المقترض في دفع المال والفوائد تضاعف عليه أضعافا مضاعفة، كما قال القرآن الكريم: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لو جاء هذا المقترض بأدلة يقينية ثابتة لا خلاف فيها على أن المصنع قد دمر، المال سرق، المشروع فشل، دور البنك ايه؟ العفو والصفح فنظرة الى ميسرة؟ ابدا. دور البنك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لبيع البيت وطرد المقترض من البيت وبيع البيت في المزاد وجميع ما يملكه، ويعيش المقترض في العراء ليأخذ البنك فارق الفوائد ويأخذ المودع ماله وفوائده. والشريعة لا تقيم علاقة الناس على هذا الظلم،
الشريعة تقول كل صاحب مال وصاحب عمل يجب أن يكون هناك تضامن وتعاون في الأرباح والخسائر. ولذلك جاءت الشريعة فوجدت عند العرب مضاربة وربا، فنظرت في المضاربة فوجد أن المضاربة صورة صحيحة. المضاربة ناس بتسافر في رحلة الشتاء والصيف تحتاج إلى أكبر سيولة ممكنة لشراء أكبر كمية من التجارة في الشتاء والصيف في اليمن والشام، فمحتاج أكبر مبلغ سيولة، فيذهب إلى أصحاب الأموال الجالسين في بيوتهم ويعرض عليهم أحد أمرين. أحيانا يعرض يقول يا فلان تعطيني مبلغ أو المال الذي عندك وتاجر فيه وأعطيك على كل دينار مثلا 10%، ولا دخل لك بأي شيء، هذا ربا. وأحيانا يقول يا فلان أنا مسافر إلى الشام أو اليمن في رحلة الشتاء أو الصيف، تعطيني المبلغ الذي عندك ونقتسم الأرباح بالتساوي، فهذه مضاربة. لما تعاقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة قبل الوحي على أن يتاجر في مالها في رحلة الشتاء والصيف، تعاقد على المضاربة ولا الربا؟ على المضاربة، أن يأخذ المال ويتاجر فيه ويتم اقتسام الأرباح بينهما. الأرباح تطلع تنزل الله أعلم. إذن هذا المال الداخل في المضاربة معرض للخسائر، لكن المال الداخل في الربا لا يخسر، لا يخسر من المودع لكن يخسر من المقترض. ففي ظل المضاربة الشريعة تقول للبنك أنت لست طرفا إذا لم تكن ستستثمر المال، ولكن اترك المودع يدخل في مشروع مع المقترض بحيث يتعاون الاثنان في هذه الشركة أو هذا المشروع على اقتسام الأرباح وإدارة المشروع بحسب التراضي الواقع بينهما، فيخسران أو يربحان. إذن هذا عدل. إذا حصلت خسائر صاحب العمل يخسر الجهد الذي بذله من أوله إلى آخره بلا مقابل، وصاحب المال يخسر قدر من المال إذا فشل المشروع أو خسر. إذن العدل أن الخسائر مقسمة في ظل المضاربة، لكنها محصورة في طرف واحد في ظل الربا. المقترض في ظل الربا لابد أن يعني يتم القضاء عليه بأي وسيلة، وبيع جميع ممتلكاته للوفاء بدينه وفوائده ولو كان صادقا في أنه خسر المال. المودع لا يتناقش مع البنك في أي شيء، لا البنك عمره قال لأحد المودعين والله إحنا الأموال خسرت اللي استثمرناها أو أخرجناها للمقترضين، وإحنا معلش إحنا كنا اتفقنا على 12% فهنخليهم 7% ولا 3% والظروف وانت عارف لا لا لا، هو له نسبة معلومة مغلقة لا مفر من أخذها، والثاني هذا لابد من تدميره. فيصبح هناك بيت في ظل الربا مدمر إذا خسر المال، وبيت آخر منتعش، والبنك بينهما هو وسيط سيء بنسبة ثابتة معلومة يتقاضاها من الطرفين. المشكلة التي وقعت فيها البنوك الآن هي مقدمات لوقوع التطبيق والتفسير العملي لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقة، وعما قريب ستسمعون. البنوك الآن الربوية وقعت في مشكلتين. المشكلة الأولى هي مشاكل اقتصادية، أنها أخرجت مبالغ طائلة للغاية لكبار مستثمرين، والآن تطالب بما لها وعجزت عن استرداد الأموال. المشكلة الثانية وهي أغرب وأعجب وهي آية من آيات الله، أن بعض البنوك تراكمت فيها أموال المودعين وقل الإقبال عليها من المقترضين، لأن الناس شافوا مصير إخوانهم المقترضين الفاشلين فبدأ يصيبهم رعب، هنروح نقترض من البنك الربوي، اللي لما واحد يخسر يحطه في السجن. طب ليه؟ يعني حنقيم هذا المشروع الوهمي اللي يقول في النهاية زي فلان وفلان وفلان في السجن. فبدأ هناك نوع من الإحجام عن الاقتراض من البنوك الربوية، أدى إلى زيادة السيولة، سيولة صغار المودعين. المودع متعاقد مع البنك على نسبة مئوية معلومة، فوائد ربوية لا مفر منها، فمن أين يأتي له البنك بهذه الفوائد إذا لم يوجد مقترض يدفع للبنك فوائد؟ فأصبحت مشكلة البنوك اليوم كثرة الإيداعات وقلة الاقتراض. فالمشكلة التي ستواجه البنوك عما قريب عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها قبل المودعين، لعدم وجود مقترضين لتسديد هذه الالتزامات، لأنك بدوت عن المقترضين. وعندها ينبغي أن يدخل البنك إيه؟ السجن، زي ما عمل في المقترضين، لأنه مش هيوفي مع المودعين. لكن طبعا لأن البنك ابن الحرة والمقترض ابن الأمة، فبرضه ما هوش داخل السجن. حتى لو عمل في المودعين زي ما عمل فيه المقترضين من قبل، لكن آثار هذه الأشياء ستظهر قريبا. فالأخ يقول كيف يتعامل مع البنك بدون ربا ولا فائدة؟ سهل سهل، يعني إما أن تستثمر المال الذي عندك بأي كيفية من كيفيات الاستثمار بدون بنوك، وإما أن تتصدق به عند الله. وهي الشريعة حصرت المسألة، من له قدرة على الاستثمار يستثمر، ومن كان عاجزا عن الاستثمار يدخر، ومن خاف على نفسه لو ادخر يقتل، ولو استثمر يفشل يتصدق. فالمسألة محصورة يعني منتهي. إذا كان العمل يجعلني أؤخر الصلاة على وقتها فلا يجوز؟ لا لا يجوز. الصلاة أصل والعمل فرع، ولا يجوز تقديم الفرع على الأصل. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فهل يجوز العمل ليلا والنوم نهارا لبعض الوقت؟ يجوز، لكن بشرط أن تحسن خطك في المرة القادمة، لأن الآية مكتوبة غلط. مهم جدا تحسين الخطوط. مسلم يعمل في ورشة تشغيل معادن، وصاحبها نصراني، ويطلب من المسلم صنع عدد كبير من الصلبان الحديدية، وكل من يعمل بالورشة مسلم وليس بها فرض نصراني في السماء الحل. أنت قرأت في القرآن إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا كان هذا في شأن الزكاة وهي فريضة في داخل الإسلام، إذا كنت ستصنع صلبان حديدية فأخشى أنك تعامل معاملة ترك الزكاة وتكوى بهذه الصلبان في النار. لأن صناعة الصليب يعني إيه؟ صناعة الصليب يعني تكذيب بالقرآن، لأن القرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأنت لما تصنع صليب يعني منها تقر وتعين من يعتقد أن المسيح قد صلب، يعني أنت معتقد أنه قد صلب، يعني أنت مكذب بآية في القرآن تقول ما صلبوه. لكن لما يقول لك اصنع هذا تقول عقيدتنا، تقول وما صلبوه، ولا تكون أقل شأنا من الرجل الباكستاني الأعجمي غير العربي ذهب ليسافر للعمل في السعودية. فبعض الناس لما بيسافر للعمل يقصد بالسفر الفيزا يعني أن يؤدي فريضة الحج ثم يترك العمل يستقيل. فلما انتبه لهذا أصحاب الشركات اشترطوا على من يذهب إليهم في بعض الأحيان بعض المواقع أنه لا يحج إلا بعد عدد معين من السنوات ولو كانت فريضة. فأول ما وصل صاحبنا الباكستاني صاحب العمل اشترط عليه، قال له إن شاء الله الحج بعد 3 سنوات ولو كانت فريضة. فالباكستاني المسلم الأعجمي يعني أظهر ذكاء خارقا،
قال طب انا موافق ان احج بعد 3 سنوات، طب ان شاء الله الصوم اصوم السنة دي لما يجي رمضان ولا في تأجيل؟ فقال له تسأل، قال له عشان هسأل على الصلاة، يعني اصلي مثلا بعد 3 سنوات ولا انت نظامكم ازاي؟ يعني الحج مع الصلاة والصوم ولا في حاجة بعد 4 سنوات وحاجة بعد 3 سنوات؟ وهذا رجل معتز بدينه رغم انه طبعا سافر، يعني معناه مضطر، يعني بيبحث عن الرزق، لكنه لما وجد ان المسألة فيها تدخل في العبادة مش صناعة صليب شعر كفر، لان 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 هذا الصليب هو الذي بسببه نزل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فانت لما تساعد في 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 هذا تقول ما الحل؟ يعني طب وهب انه مثلا طلب منك تعمل صلبان صغيرة كده جميلة وتدهنوها وتدوها لك ايه؟ بناك والله عايزين نعمل بروفات كل واحد يعلق كده بنشوف شكله، وبعدين ده بالمسألة مثلا ايه؟ او راح عامل لك بدلة عفريتة وكلها من ورا صلبان ونظام صلبان عشان مش فاهم، تبقى دعاية للمحل. بقيت انت معمول لوحة اعلانات في الشارع عشان المرتب اللي بتاخده. صاحب محل يبيع للشركات بضاعة ويأتي لي مندوب الشركة ويطلب منه خصم على الفاتورة لصالحه وليس لصالح الشركة، فيرفض صاحب المحل ولكن يعطيه من ربحه الخاص به وبدون إيقاع الضرر على الشركة، فما الحكم في ذلك؟ يا سلام، هذا صيد السبت. صيد السبت، عارفين صيد السبت؟ هذا هو صيد السبت اللي ربنا ذكره في القرآن، إن اليهود حرم الله عليهم صيد السبت، فكانوا يذهبون إلى شاطئ البحر يوم السبت فتنة من الله، السمك كله يطلع على الشط، حيتان وأشياء ضخمة، وبعدين يسيبوه عشان ربنا حرم عليهم صيد السبت، يروح يوم الحد ما يلاقوش ولا سمكة. فاليهود لا تصبر على هذا، يعني مسألة صعبة. قالوا والله احنا نعمل حوض يوم السبت السمك يدخل فيه، نقفل الحوض نيجي يوم الحد نطلعه، يبقى احنا طلعناه يوم الحد. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فعملوا الحيلة دي عشان يطلعوا. فالاخ هذا متصور انه لما يعطي مندوب الشركة من ربحه يبقى ما اضرش، لا اضر الشركة، اضر الشركة بوضوح. اليوم سأل سائل عن حكم اعطاء الزكاة، زكاة المال للموظفين الذين يعملون عنده، فانا نهيته عن هذا. فالموظف استغرب، طب ليه احنا فقراء ليه؟ ان اعطاء الزكاة للموظف يترتب عليها احد امرين او كلاهما معا. الامر الاول مثلا هذا الموظف له مكافأة سنوية مبلغ بسيط وليكن نص شهر اي شيء عند صاحب العمل، فصاحب العمل لما يعطيه من الزكاة اضعاف المكافأة، الموظف ما يطلبش المكافأة، هي بالنسبة له ما تفرقش، هو خد فلوسه خلاص، يعني خد مثلا زكاة تعادل مكافأة 4 مرات، فما يقدرش يقول فين مكافئتي، انه خدها خلاص وبس، خدها من الزكاة، فانتفع صاحب المال بالزكاة في الدنيا. الامر الثاني سألت سؤال، هب ان صاحب العمل بعد ما اداك مبلغ من الزكاة قال لك يا فلان احنا النهاردة عندنا شغل زيادة فخليك معنا 2 أو 3 ساعات، طبعا تقبل، ان الرجل يعني مديك لسه امبارح المبلغ والنهاردة هترفض، هتقبل، يبقى معناه انه سيجعل من هذه الزكاة اجور اضافية، يعني انتفاع دنيوي. فالمندوب الشركة لا يأخذ شيئا لا من الأرباح ولا خصما على الفاتورة، لأنه في الحالتين سيتعلق قلبه بمن يعطيه أكثر وليس بجودة الأصناف، هيلف على المحلات واحد هيديله من ربحه خد والله 20 دي عشانك، واحد تاني يقول والله 30 اهي، وبعدين ممكن نفسه تضعف فيروح الواحد رابع وخامس يقول له لا ده في ناس بتديني 50، يقول طب 60، يبقى لما يروح ينفذ ثاني طلبيه هينفذها من اللي بيديله 60 ولا من اللي بيديله 20؟ 60 ولو كان عنده ارض الانواع، لو كان كله تقليد، لان العبره بقت بال60 ما بقاش بالنوع، وفي هذا اضرار بالغ بالامانه التي اؤتمن عليها في عمله. رجل اعطى اباه مالا لينفقه اثناء حجه، خاصه انه سيظل في السعوديه في الفتره من رمضان الى ذي الحجه، فهل يحق له ان يخصم ذلك المال من زكاه ماله؟ اعوذ بالله، احنا نتكلم في الموظف اعطى اباه مالا
ويخصم المال من زكاة ماله، أبشر هذا السائل بأن الزكاة تحرم بين الأصول والفروع. الزكاة تحرم تحريما دائما أبديا بين الأصول والفروع. الأصول التي انحدرت منها، الأب والجد والأم والجدة، والفروع الأبناء والأحفاد، ليس بين هؤلاء زكاة، تحرم بينهم الزكاة مطلقا. لماذا؟ لأن الشريعة أوجبت على القادر منهم أن ينفق على العاجز. الأب ينفق على الابن من أول الحمل إلى أن يصبح قادرا على العطاء والإنتاج، ثم يتقدم الأب في السن فيصبح شيخا كهلا عجوزا مسنا، فتوجب الشريعة النفقة على الابن لهذا الأب. إذن هناك مرحلة الأب فيها هو المنفق وجوبا فرضا، ومرحلة أخرى مكملة إذا طال العمر الابن فيها هو المنفق على الأب. إذن المسألة متبادلة بينهما، فلا زكاة بينهما على الإطلاق، لأنه لا يصح لا شرعا ولا أدبا ولا عرفا إن بين الأب والابن تبقى المسألة زكاة. ده المسألة حقوق أعلى من الزكاة. شخص يعمل بقطاع خاص ويقوم بإدارة أماكن تدر أموالا ويحاسب على هذه الأموال، هل يجوز له أن يقترض من تلك الأموال إذا كان يمر بضائقة مالية؟ لا يجوز قولا واحدا إلا بعد موافقة أصحاب الأموال. طب ما هو هتبقى المسألة اختلاف مقنع، هيقترض وهو في ضائقة وبعدين فجأة يعملوا جرد يلاقوا الفلوس ناقصة، يبقى ده اسمه ايه؟ اختلاف. لكنه مقنع، هو سماه يعني اقتراض وضائقة. اقتراض القرض له ثلاثة اطراف، مقرض ومقترض ومال، والانسان لا يقرض نفسه وانما يقرضه غيره، فاين المقرض؟ انت المقترض. اين المقرض؟ صاحب المال. فلا بد ان صاحب المال يكون هو المقرض ويوافق على مقدار وكيفية وزمان القرض وكيفية تسديد هذا القرض. هل يجوز الجمع بين المرأة واختها من الرضاعة او عمتها من الرضاعة او خالتها من الرضاعة؟ الحديث الصحيح يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكل ما ينطبق على النسب يعني القرابة ينطبق على الرضاعة، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها ولا أختها من الرضاعة، كما أنه لا يجوز أيضا من النسب يعني من القرابة. اقترضت مبلغا من المال من أحد أقاربي فأراد شراء بعض السلع المعمرة، فعرضت عليه نظرا لضيق الحال والوقت شراء هذه الأشياء له بالقسط ويكون هذا من الدين، ووافق على هذا، هل يكون الفرق بين سعر النقد والقسط داخل الدين أم أتحمله أنا؟ هذا الفرق حوالي 300 جنيه لما انه لم يقرضني المبلغ دفعة واحدة ولكن على عدة اشهر. اقترضت مبلغا من المال من احد اقاربي فاراد يعني بعد ذلك شراء سلع معمرة، فعرضت عليه شراء هذه الاشياء له بالتقسيط يعني مرابحة، ويكون هذا من الدين، ووافق على هذا. هذا لا يجوز، هذا يسميه الفقهاء بيع الدين بالدين، يعني الدين هيبيع به او يشتري به دين اخر. الصورة المذكورة ليس فيها مال، هو دين قرض تحول الى دين، ودين تقسيط تحول الى دين، كأنه باع دينه الذي هو القرض لقريبه او صاحبه او مقرضه بدين اخر الذي هو التقسيط. لكن هذا كان يمكن ان يجوز لو كان ابتداء بدون قرض بطريق المرابحة، ان يشتري له السلع بالتقسيط بطريق المرابحة، فهذه الصورة لا تجوز. اذا كان لم يتم هذا الفعل فلا يتمه، لا يجيزه، لأن هذا غير جاز. لكن لو فعله مع غيره جاز، مع غير المقرض، يعني بيع المرابحة لو فعله مع غير المقرض فإنه يجوز.
كيف يمكن للمسلم أن يدعو غير المسلم على علاقة حسنة به للإسلام؟ هناك غير مسلمين يقومون برسائل دكتوراه عن الإسلام ويقومون بمسك المصحف الشريف، فما واجب المسلم الذي يعرف ذلك؟ دعوة غير المسلم تحتاج إلى قدر من العلم ومن المعرفة ومن الفهم ومن القدرة على ممارسة هذه الدعوة الصحيحة، وبدون هذا قد تضر هذه الدعوة. يعني مثلا في معرض الكتاب الدولي في هذا العام التقيت ببعض الشباب اللي دخل في مناظرات من هذا النوع، مناقشات دون أن يكون عنده علم يكفي لدفع الشبه، فلما أراد أن يمارس الحوار عرضت عليه من الجانب الآخر شبه عجز عن دفعها وردها، فأصبح هو المنهزم. يعني هو كان يعني تقدم ليدعو فتحول إلى مدافع ثم إلى منهزم لأنه عجز عن الدفاع عن دينه، فهي مسألة خطيرة. قالوا له في المناقشة: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ قالوا إن هذا إقرار وشهادة من القرآن بأن التوراة فيها حكم الله، فكيف يقال أنها محرفة والقرآن يقول وفيها حكم الله؟ فطبعا صاحبنا تنعسم لأن المسألة لم تكن حاضرة في ذهنه، لكن لما ذكر هذا الكلام ذكرت له إجابة مبسطة وسهلة، فحمل الإجابة ليذهب بها، فقلت: أنت يعني إذا وصلت هذه الإجابة لا تكرر هذا الحوار ما دمت غير يعني مستحضر لأدوات الحوار وآلات المناقشة والمجادلة بالتي هي أحسن، فلا تناقش ولا تجادل إلا فيما تعلمه. لأن القرآن يتعجب من حال اليهود ويستنكر هذا التساؤل، فهو تساؤل في أول وجوه تأويله استنكار وليس إقرار. يقول: كيف يحكمونك؟ يعني كيف يأتون إليك لتحكم بينهم وهم لا يؤمنون بالقرآن؟ كيف يحكمونك وهم أيضا يقولون بأن عندهم التوراة فيها حكم الله؟ يقولون أن التوراة ليست محرفة، فإذا كانوا يقولون أن التوراة ليست محرفة وأنهم لا يؤمنون بالقرآن، فلماذا جاءوا إليك ليحتكموا إليك بكتاب لا يؤمنون به، وتركوا كتابا عندهم يقولون إنه صحيح؟ كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فهذا التوجيه، لأن الآيات المتشابهة التي تحتمل عدة معاني هي التي تستعمل في مثل إثارة مثل هذه الشبهات. وطبعا المسألة كانت طويلة، لكن المقصود أن دعوة غير المسلم ينبغي أن تكون عن علم ومعرفة ودراية وفهم، لكن إذا كانت المسألة مجرد توجيه فيمكن أن تكون الدعوة عبارة عن كتاب يتحدث عن هذه المسائل يقدم إليه ليقرأه أولا ويفهم ما فيه، لكن لا تكون جدال وحوار سطحي بكلام ليس له قيمة يؤدي في النهاية إلى التشكيك المتبادل بدون قدرة أحد الطرفين على إقامة الحجة على صاحبه. أما مسألة رسائل الدكتوراه وماجستير من غير المسلمين والإمساك بالمصحف، فهذا لا سبيل إلى منعه، إلا من يطلب منه مصحف لهذا الغرض يقدم تفسيرا عوضا عن المصحف. يعني إذا استعمل التفسير فهذا جائز عوضا عن المصحف نفسه. شاب نزرت والدته نزرا لأخيه الأكبر وهو مسافر منذ أكثر من 10 سنوات، ووعد أنه سوف يأتي ولكن لم يحدد ميعاد للنزول، فطلبتني والدتي من أقوم أنا بتحقيق نذرها، فهل يجوز ذلك علما بأن أخي مجال عمل وغير مجال عملي، وأن النذر كان خاصا بأول مرتب يتقاضاه، وأن أعمل منذ أكثر من سنة وأخي ما زال حتى الآن لم يعمل في مجال الذي كان خاص به النذر؟ اللي يكتب سؤال يكتب سؤال أفهمه، لكن واحد كتب شفرة
يعني في نذر بس ما كان اول مرتب ايه وهو ما رجعش ووالدتي تقول لي طلع يعني اعمل مش انا مش فاهم. يعني اذا انا ما فهمتش السؤال مش هعرف اجاوب اجابه تفهم السائل اجابه السؤال هجاوب على سؤال ثاني. فارجو من السائل ان يوضح السؤال تحديدا. لكن اذا كان هناك نذر والدته نذرته ان تخرج شيئا لله وتريد ان تفي بنذرها ولو قبل وقوع شرطه فهذا جائز ان توفي بالنذر قبل وقوع الشرط. لكن اذا كنت تقصد انها طلبت منك يعني من مالك وليس من مال اخيك فهذا امر يرجع الى قدرتك الماليه على ان تعينها على هذا او ان تعتذر لها بطريقتك الخاصه. هذا الذي فهمته من السؤال. حكم الشرع في العمل بالبورصة اسهم البورصة اذا كان ذلك جائزا في بعض الشركات كيف يضمن الفرد ان هذه الشركات لا تأخذ قروضا ربوية من البنوك؟ شراء اسهم شركات اذا كانت الشركات حقيقية وليست بنوكا ربوية ولا مصانع تنتج محرمات وهي لها وجود واصول ثابتة فعلا يجوز ان تشتري اسهما من هذه الشركة لحسابها يعني او فيها. لكن شركات وهمية او شركات تحت التأسيس او شركات ربوية يعني بنوك او شركات تنتج اشياء معدة لانتاج اشياء في مدينة الاعلاميين وانتاج مش عارف الات ايه وموسيقى او انتاج افلام واشرطة ايه فهذا لا يجوز ان تتعاون فيه على الاثم والعدوان. ما حكم الصلاة في مسجد وراء امام؟ هذا الامام موظف احد البنوك ولكنه يعمل في وظيفة بعيدة عن التعامل الربوي في وظيفة شؤون عاملين. نضم المسجد للأوقاف فيجي لها إمام متخصص خريج أصول دين من الأوقاف ينبقى حد من البنوك العامة. السؤال الثالث سؤال من يشتري سلعة لشخص آخر ويقسط عليه الثمن المدفوع بزيادة على ثمن السلعة الأصل جائز في المرابحة. أنا ذكرت أن المرابحة أن تشتري سلعة للغير بمواصفات معينة متفق عليها والثمن متفق عليه على أن يكون الثمن معلوما والأقساط معلومة فجاز أن تشتري له السلعة وتبيعها عليه بالتقسيط. تشتريها أنت نقدا وتبيعها عليه بالتقسيط وهذا موجود أصلا. هذه الصورة موجودة وإن كانت صورة مصغرة. أنت تذهب إلى محل الأدوات الكهربائية مثلا وتطلب منه خلاط بمواصفات معينة مش عارف خلاط فرنسي بشكله كذا ورمادي ولا مش عارف عسلي وتتفق على مواصفات وفي اخر الكلام يذكر لك انه ما عندوش الخلاط ده وان شاء الله لما يروح بورسعيد يوم الثلاث اللي جاي هيجيب لك واحد مثلا فيجيب لك خلاط ويبيع عليك بالتقسيط فانت اتفقت معه فعلا على المواصفات وهو اشتراه نقدا وباع عليك بالتقسيط. وهذا موجود في كل السلع تقريبا لكن باستيفاء شروطه وعدم الدخول في شبهة الربا. يقول الله تعالى ولا تؤسفاء أموالكم. هل يجوز للابن التحكم في أموال الوالد الكبير السن الذي لا يجيد التصرف في الأموال ولا يقتصد فيها وينفقها في أشياء منها النافع الضروري ومنها غير الضروري يطلق عليها تبذير مع أن ذلك التحكم يسبب غضب الأب؟ الحقيقة هذه دعوة وليست فتوى. دعوة يعني خصومة وليست فتوى. فهذه تحتاج الى تحكيم من يعرف الاب من اهل العلم لان هذه الدعوة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فلا يفتى على اساسها ما دامت على هذا النحو لان هذا يسبقه حجر على هذا الوالد ان كانت تصرفاته تخالف الشريعة في المال يعني يمنع من التصرف في المال. لكن هل هو فعلا هي مسألة وجهة نظر اختلاف وجهة نظر بين الاب والابن؟ قد يكون التبذير في نظر الابن هو أن الأب شعر باقتراب ودنو أجله فأخذ يتوسع في الصدقات فبعض الأبناء يسمى هذا تبذيرا لأنه يعتقدون أن هذا ضياع للثروة التي ستكون ميراثا بعد ذلك لكن هذا غير صحيح. وقد تكون هناك صور أخرى قد يكون التبذير في نظرهم مضاعفة عطاء لأخواتهم البنات أو شراء أشياء يرى أنها ضرورية وهم يرون أنها غير ضرورية يشتري أشياء يرى أنها نافعة لأبنائه الصغار وهم يرون أنها لن تنفعهم ستستهلك السيولة. هذه دعوة تحتاج إلى تحكيم وليست فتوى تحتاج إلى إجابة. البنوك الإسلامية كثيرة منها بنك فطر والمصرف الإسلامي وبنك التمويل ورغم ذلك نسمع من يحرمها جميعا ويقول أن بعض ممارستها غير شرعية وأنها تحذو حذو البنوك الأخرى في معاملتها ومنها من يحلل بنك فطر فقط